وبركاته. أهلا مرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من الناس والسحر. في هذه الحلقة نذكر السادة مشاهدي الكرام بأخطائي وبعض يعني البدع للمعالجين بالقرآن. نقول للمعالجين تحديدا الذين يعالجون بالرقية الشرعية وبالقرآن، يقعونهم أيضا كما قلنا علامات الساحر من قبل، يقعون في بعض الأخطاء، فنذكر بها سادة مشاهدينا الكرام فيما قلناه في الحلقتين الماضيتين، ثم نكمل في هذه الحلقة. واسمحوا لنا أعزائي المشاهدين في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم جميعا بالشيخ إبراهيم عبد العليم المعالج بالقرآن. نرحب بك شيخ إبراهيم.
أهلا بك. اسمح
أهلا بحضرتك. أيضا نرحب بفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور الداعي الإسلامي المعالج بالقرآن.
نرحب بك. أهلا
بحضرتك. أعزائي المشاهدين، يعني قررت إدارة القناة يعني الرد على كثير من الرسائل التي جاءت، وقمنا بتوحيد هذه الرسائل إذا ما كانت تتضمن مفهوما واحدا أو سؤالا واحدا مع اختلاف الألفاظ. فنبدأ قبل أن نبدأ ببدع وأخطاء المعالجين، نبدأ برسالتين فقط، ثم ننهي حلقتنا أيضا بالرد على الكثير من هذه الرسائل، حتى يعني يتضح أو تتضح الصورة للسادة مشاهدينا الكرام، وحتى يتراسلوا معنا وتواصلوا عبر الاسم. اسمحوا لنا مشايخي الأفاضل أن نبدأ بالاسم قبل أن نبدأ ببدع وأخطاء المعالجين بالقرآن، يعني كما نعد السادة مشاهدينا الكرام. نبدأ بالشيخ إبراهيم بعد إذنك. شيخ الرحمن
حبيبي،
يعني السلام عليكم. رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله، عندي سؤال أفادكم الله. ماذا عن الزار والعلاج بالزار؟ هل يدخل في السحر أم؟ أم عبد الله من السودان.
فضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبصراحة السؤال داني من أهمية المكان. هو بداية الزار نوع من أنواع السحر، بل هو من أبشع طرق علاج السحر بالسحر، لأنها اجتمع فيه كثير من الأمور الشركية والكفرية والمحرمة.
هو منتشر في الأمة ولا ده معروف بالظر في مصر بس؟
والله
يعني اسمع هذا المصطلح.
هو الحمد لله هو بدأ نسبيا يعني يتلاشى عن الماضي، يعني كان في الماضي احنا كان في حينا احنا أبو محمد كان في بيت معروف للظر، يعني كان منتشر بطريقة.
عفوا المقاطعة، انا اقصد من هذا انه اذا كان معروف في هذا المصطلح فهو معروف في الامة،
في الأمة
ولا حضرتك تعرف الظر اصلا؟
لا، هو معروف في الامة،
معروف
بكون الظر، بكلمة الظر دي. هو عبارة عن ايه باختصار شديد برضك
عشان
معرفوش يعرفه عشان برضك التنبيه، بتبقى زي حفلة شيطانية، يعني عبارة عن حفلة شيطانية مضمونها ان هي تتضمن بعض القرابين او مجموعة من القرابين الكفرية والشركية التي ترضي الشيطان حتى يعني يكف إذاؤه على الانسان، هذا الانسان. منها رقم واحد الذبح لغير الله عز وجل، يعني لازم الضرب يتضمن ذبيحة، ممكن يكون مثلا طائر، ممكن يكون خروف، ممكن يكون بقرة، اي ذبيحة. الذبيحة اللي بيجيبوها ولا يذكروا اسم الله عز وجل عليها، يذبحوا هذه الذبيحة، وغالبا بيكون على رأس المقام عشان الزار، يعني دور رأس الممسوس أو المسحور، ويلطخوا جسمه بهذه الدماء، وبيقوم برقصات معينة تشترك فيها الرجال والنساء. وقد يعني من الممكن هي بتكون، أو مش ممكن، ده المؤكد، بيكون معاها بعض التلاوات الشركية والكفرية والحركات، يعني في هيئات معينة بتكون تعبد للشيطان، يعني هي جزء من عبادة الشيطان. سبحان الله، فهي محرمة وهي من السحر، يجتمع فيها الذبح لغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، يعني ملعون، واللعن معناه الطرد من رحمة الله عز وجل. بجانب انه سبحان الله يتخيل المرأة من طقوس هذه الشيء المحرم انها لازم ترقص، لازم ترقص قدام الرجالة كلهم، يعني الرجالة ونساء يطبلوا لهذه المرأة ان كانت امرأة، وترقص قدام الرجال كلهم ورقصات معينة الى ان تسقط على الارض. اول ما تسقط على الارض يتسقط. وفي بعض كمان باب التنبيه اللي هم بيلبسوها لبس اشبه العروس. يعني بعض انواع الزار ده بيجيبوا المرأة اللي هي مصاب نفسها
وتزف الى شيطانها،
بالضبط، يعني هي وكأنها تزف الى هذا الشيطان. وفي نهاية الفرح اللي هي العرس ده، مجرد ما يغم عليها معناها ان الشيطان ده حضر، فبعد ما يحضر الشيطان بيقدموا له هذه ذبيحة قربانا له، فهي شرك،
فيرضى بقى سموه.
والله هي المصيبة يا محمد ان اللي بيعمل الموضوع ده لازم كل سنة بيعمل الزار. يعني الشيطان عاوز الانسان يستمر على الكفر، هو مش بيخرج من جسمه، بالعكس ده بيثبت في هذا الجسد.
يعني هل يعالج المريض يا عبد الرحمن؟
لا لا يعالج. هو لا يعالج اصلا، هو بالعكس محمود يثبت الشيطان في هذا الجسد.
ما يمكن، يمكن عشان بس الذبيحه قد عبد الرحمن بيهدى شويه
الشيطان. من فعل الشيطان بقى ان يامر اللي هو اللي بحضروه يامر الشيطان اللي داخل الجسم نفسه بتسكين الامر لفتره معينه
مده شهور. لازم كل سنه لازم يكون لها ميعاد معين. الميعاد ده لو عملتش فيه الزهر ده في كل سنه لازم تمرض.
سبحان الله،
ما هي خلاص بقت يعني متعبده للشيطان. فكل سنه ما عملتش العباده
تقدم له القربان ده،
القربان ده الشيطان عايزيه على طول. هو اصلا بحاله سكون، يعني هو خلاص هو زي ما يكون ايه اخذ الثمن، يعني هو خد الثمن منها اللي هو الشرك والكفر بالله عز وجل وما فعلته من معاصي وشركيات ومعازف ورقص وهذه الامور. فهي هو بيهدأ وبيسكن بعض الشيء، لكن سرعان ما يعود، وممكن يخلف بعضه كمان. يعني ممكن يكون التسكين ده سنه او شيء من هذا القبيل، ممكن يخلف بعضه وكنا بعد شهر بعد اسبوع.
يعني اذا هو اصل السحر وليس من
السحر. هو اصل السحر.
فضيلة الشيخ عبد الرحمن، يعني عندي مثلا سؤال، ما هو العلاج ينفع باذن الله؟ ده هو اللي كاتب كده بالضبط. عندي اخر نفس السؤال، يعني او عدد من الاسئله حول هذا، بيقول انا مربوط من سنوات وذهبت الى كثير من الاطباء ولا علاج، فهل عندكم علاج؟ تفضل.
باذن الله
ان شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبعه هداه. بعد لازم بس نقول ان موضوع الربط يسمى عند العلماء بالعقد، عقد الرجل عن امراته. يعني دايما مكتوب في كتب الفقه والحديث يقول لك عقد الرجل عن امراته. انا اصدر بس السؤال بحديث ليدل على موضوع الربط. الحديث وذكرناه انفا كثيرا، حديث الصحيحين من حديث ام عائشه لما قالت سحر صلى الله عليه وسلم لبيد بن الاعصم اليهودي حتى كان يخيل اليه انه فعل الشيء وما فعل. ده الحديث ده طبعا ده شطر من الحديث، ولكن الشاهد منه كان يخيل اليه انه فعل الشيء وما فعل. قال الامام النووي يعني كان يخيل اليه انه جامع زوجاته وما جامعهن.
ده في تفسير الحديث.
في كلام اهل العلم عن الحديث. فاخذ اهل العلم من ذلك انه من انواع، وده نوع من انواع السحر، ان يعقد الرجل عن امراته او ان تعقد المراه عن زوجها.
اللي هو سحر الربط.
سحر الربط.
يسمى كذلك.
اسم الربط او اسم العقد كما كما هو المعنى. فهو طبعا على نوعين، النوع الاول منه ما هو متعلق بالحاله النفسيه. ان اخوه في العيله اتربط قبل كده ربط حقيقي، فجاله الوهم في دماغه ان انا فلان ده هيربطني. او عندهم واحد ساحر في القريه مشهور، ده كان مشهور عندنا في احد القرى في منصوره شيخ ابراهيم. كان دايما يرسل للعروس اللي هو الزوج يعني قبل ليله البناء، فكان يطلب منه بعض الاطعمه زي مثلا عاوز بط، عاوز فراخ، عاوز مش عارف. كان راجل
الذبيحه بتاع الوليمه بتاع الفرح ده 10 كيلو
ولا حاجه. كان يطلب والله العظيم 500 جنيه عينك كده اطلب، وبعدين يرسل الي اللي هو الصبي بتاعه. فكان يقول له الشيخ بيقول لك ابعت لنا كذا كذا، لو ارسل اليه خلاص يقول له انا مش عامل فيك حاجه، ولو لم يرسل يبقى العظيم بس نقوله. طبعا ده نوع من انواع السحر، والانسان يعني حين يعتمد على الله عز وجل ويستعين به لا ضرور سحر الساحر ولا كيد الكائدين، ولكن لضعف المعتقد عند الناس وتعبد الناس بالبدع والشركيات، الناس حتى خايفه من نفسها وهي بتدور جوه الشقه. فاحنا عايزين نقول ان احنا قلنا بقى الربط نوعين، في وهم بسبب الوهم ان واحد ربط قبل كده او السحر بعته ان انا يعني ساعقدك عن امراتك. ده طبعا يعالج، ده وهم ما فيش له علاج في الامر الشرعي، بس
الا انه يخلص من الاوهام.
من الاوهام اللي بقول عنه. الامر الثاني بسبب بقى ان في شيطان متلبس بالبدن هو الذي سبب له مثل هذا الامر، ده نوع من انواع السحر. احنا بنقول علاجه ما ذكره الامام الحافظ ابن كثير في التفسير لما قال ذكر عن وهب بن منبه قال يؤتى للمعقود عن امرأته، يعني يؤتى له أو يأتي بسبع ورقات من سدر اللي هو ورق النبء الأخضر، فتدق بين حجرين دقا جيدا، ثم يوضع هذا الورق في إناء به ماء، ثم يقرأ عليه الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذات وبعض الأدعية من السنة زي أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، ثم يسكب هذا الماء على المريض دفعة واحدة يبرأ بإذن الله. الشيخ ابن باز علق في الفتاوى قال ويجوز أن يستخدم مع المريض مرة وممكن ثلاثة وممكن سبعة إلى أن يبرأ بإذن الله عز وجل.
يعني
طيب اللفظ اللي أنا معلق عليه هنا المتكرر، يعني حصل مره وبتربط وبعدين بيحصل يكرر مره ثانيه. عايزين نقول للمريض انت سايب جسمك عرضه للشيطان ليه؟ تفرد تحصيلات الشرعيه.
هو ده اللي كنت هقوله. هل هناك وقايه من هذا؟
اين هي الوقايه؟ دايما نقول الوقايه قرأت سوره البقره في كل ثلاثه ايام، اقرأوا سوره البقره فان اخذها بركه لا تستطيعها البطله، قال معاويه والبطله مستحره. حافظ على اربع ركعات ضحى، قال الله تعالى في الحديث القدسي كما عند احمد بن سعيد الحسن يا ابن ادم صلي لي اربع ركعات اول النهار اكفيك اخره، لا عفاريت ولا جن ولا سحر. عليك بكثرة ذكر الله عز وجل، عليك بأذكار الصباح والمساء دائما وأبدا، كل سبع تمرات على ريق، من تصبح بسبع تمرات عجوة أو بتمر المدينة أو تمر العوالي أو تمر العلي أو أي تمر لا يضر في ذلك لا مسم ولا ساء إلا إذا كان عنده سكر يرجع للطبيب.
نعم برضو مصر
الله يبارك فيه. ثم المحافظة بقى على الصلاة خاطرة صلاة الفجر إن شاء الله
إن شاء الله. نعم يعني أعزائي المشاهدين نكمل في هذه الحلقة بدع وأخطاء بعض المعالجين بالقرآن. نبدأ بك أستاذ الشيخ إبراهيم، يعني تذكرنا بما قلناه في الحلقتين الماضيتين في عجال.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا ذكرنا بعض
الخنق مثلا
منها الخنق، وفي تعليق هنقوله في الآخر ان كان في بعض الناس استدلت ببعض فتاوى على مسألة الخنق وظنوا انها من الشرع، فدي لازم ننبه عليها عشان ما تحصلش التباس عند الناس. احنا قلنا الناس اللي بتحبس الجن في ازايز دي من البدع، الناس اللي بتمص دم
جيب السرنجة
بتمص دم الناس ان صح القول يعني اسحبوا 10 سنتي في كل مرة، والله جالي ناس بيروح بالعشر مرات وبخمس مرات كل مرة اسحبوا 10 سنتي دم. وذكرنا خطاب ابو دجانة السيد ابو دجانة وانه قلنا ان هو حديث موضوع وده نوع من انواع التمائم وهو شرك بالله عز وجل. واحنا برضك بنذكر السادة المشاهدين احنا بنتكلم دلوقتي على اخطاء بدع المعالجين بالرقية، احنا مش بنتكلم عن الصحراء دلوقتي.
ويمكن استاذ ابراهيم لما حضرتك تولى ده اتصلت اخته وقالت اتخنقت كم مره، يعني الحمد لله طلع في حالات حقيقيه
جدا جدا جدا. بمناسبه الخنق في للاسف يعني بعض الناس، انا حتى قرات رساله ناس جابها لي قلت خد يا عم اهي ادي رساله اهو جايب فتاوى اهل العلم بيستدل بيها على جواز الخنق.
نعم
الفتوى ملخصها كان فتوى فعلا الشيخ ابن باز وبعض اهل العلم، كان السؤال مضمونه ان هل يجوز للمعالج بالرقي او بالقرآن مما يتقي الله عز وجل ان يضرب ويخنق الجني في حالة الصرع؟ فالشيخ جزاه الله خير قال يجوز ضرب وخنق الجني الصارع للمشروع، واستدل بذلك قال كما فعل ذلك بعض السلف منهم شيخ الاسلام ابن تيميه والائمه
قال الجني.
نعم هي الله يحفظك. واحنا بنقول لاخونا ربنا
يعني الفتوى ليست على عموم يعني.
الله يبارك فيه. لا احنا بنقول ايه، هل اجاز هذا الشيخ خنق الجني ولا خنق الانسي؟ يعني مثلا حتى لما اجاز ضرب الجني شيخ الاسلام ابن تيميه كان بيضرب الجني ولا بيضرب الانسي؟ بيضرب الجني. يعني ما يكون جن حاضر وانا بقص المساله عند اخواننا المعالجين وعند اخواننا المرضى، ما يؤذي الانس، ما يؤذي الانس في حياته او في حاله حضوره، انا انسه اي شيء يؤذيني في حاله حضور الجن يؤذيه. ان مين متلبس دلوقتي الجن هيضربه هيتاذي، هتخنقه هيتاذي، بس ما جيبش سكينه وموته
مثلا،
يبقى هموت مين؟ هموت الانس قبل ما اموت الجن. الله يحفظك. زي صعق الكهرباء
وما شابه ذلك.
ده صعق يعني حتى بالتشويك ده يعني ده. فالمساله ان هو اصلا ما بيقراش على المريض حتى مثلا يظهر الجني ثم يتعامل مع الجني بطريقه شرعيه علميه،
لا هو بيبدا بالخنق على طول،
بيخنق نفس المريض. يعني اسال استاذ محمد وبسال اي راقي او معالج مفيش خلاف ان يجوز ضرب الجني الصارع الصارع للانسان، صح؟ مفيش خلاف في دي، انا لا اعلم فيها خلاف وهو متعدي. لكن لو جبت شومه او فاس وواحد عليه جن هنقول اللي هو كمان الجن حاضر ورحت نازل على دماغه يبقى ده يجوز؟ ده ينفع؟ لو جبت مثلا شومه ورحت نازل على دماغه وكسرت له عظمه بحجه الانجنيه عليه ده ينفع؟ ما ينفعش، ده الناس ماتت. فانا بقول لاخونا الكريم او بعض الناس استشهدوا بهذه
الفتوى،
انت بتخنق الانسي وبتخنق الجنيه. كل اللي جانا استاذ محمد وكل اللي شفناهم بيقولوا ان هم خلق الانسان بيخنق الانسي نفسه، يعني قبل ما بيقرا عليه هو ما بيقراش عليه، هو لا يبدا بالقراءه نهائي، ده هو خلى القراءه يعني شيء كمان مجازي. خلاها شيء يعني نسبي، يعني بدل ما هي القراءه الاصل والرقية
بدأ بالعنف الأصل،
بدأ ان هو يضرب ويخنق الأول، يمسك المريض روح خنقه. والله العظيم ناس والله العظيم بيقولوا لي يعني كان أولادهم برضه شكوا عليهم حاجة، بيقول لي ابني كان عنده 7 و6 سنين بقى يتخنق.
رغم ان الاصل مما فهمته منك يا فضيل الشيخ ابراهيم ان هو يقرا الاول حتى يحضر الجن ثم يبدا يميز هل هو جن ام وهم.
الله يبارك فيك. ان ممكن حتى يكون المتكلم ده ليس بجنين، ممكن يكون ده
فضيل الشيخ عبد الرحمن. يعني نبدا بقى في
ضرب طيب كلام من ابو عبد الرحمن. نعم. محمد احنا بس يعني احنا قد يكون قلنا الكلام ده الحلقه اللي فاتت بس نقوله بنوع من التفصيل شويه. ابو عبد الرحمن احنا قلنا ان موضوع حضور الجن على جسم الانسان له علامات عشان يبقى عارفين اللي على جسم جسم الانسان ده جن تحدث مع الانسان، والكلام ده نبين علاقه بذلك
ولا العقل اللاواعي زي ما قال الشيخ ابراهيم.
ده بتاع الشيخ ابراهيم
اللي هو لما قال
اللي عايز يشرح لنا بقاله سنه ومش عارف
داخل الوقت ان شاء الله.
انا احنا جت عندنا في الاتصال لما اكلم الجن
هو في الاخر ان شاء الله ممكن نخطط حلقه جاي الانسان يتكلم وهو معلوش جن
وممكن نمشيه وما مش عليه جن
وما يمشيه ونقعده كمان
لا استغفر الله يكون ده يعني فعلنا ولكن بقول للناس قالوا لي الطريقه لي ممكن واحد بالايحاء يحصل كده مع المريض يعني
لا.
احنا عايزين نقول ان الجن اللي حاضر في جسم الانسان حضور كلي المريض ما بيحسش بالضرر زي ما كان بيفعل شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله يعني الانسان مهما يضرب حتى الانسان لما كان بيقول حتى عن شيخ الاسلام الدقيم بيقول فلما كان يفق المريض فيبدا يسال الناس اللي حواليه يعني يقول شيخ ضرب يقول والله ما ضربني وليه ما يضربني ده انت جبتوني هنا عشان يكون سبب في شفائي فليه ما يضربني ده دل على انه المريض غايب عن الوعي غياب تام اما كثير من الراقين يبقى الجن نفسه حاضر حضور جزئي جزئي يعني ايه قاعد يحرك الدراع الشمال او اليمين ايه اللي بيحصل يا عبد الرحمن يقوم ماسك عصايه وشفت ليه بعض بيدعي المعالجين جايب جريده قد كده 3 متر وكاتب لي على كل جريده كل ايات الحق التي وردت في القران وبعدين اقول انا بقول له انت بتستخدم دي ليه قال لي اولا اول ما الشيطان بيبدا يتحرك في الجسد او حدد ذراع معين او رجل معينه اضربه خط على المكان يسيب المكان ده ويرجع ويروح لمكان ثاني فانا سالته سؤال بقول له مريض نفسه حاسس الكلام ده قال لي والله ما
لا حول ولا
قوه المصيبه فاحنا عايزين نعالج بس نقول يا جماعه الضرب امتى لما يكون الشيطان حاضر حضور كلي على جسم المريض
يعني المريض غير شاعر باي شيء
مش حاسس باي حاجه ثم في علامات معروفه عند العلماء ان دي فعلا ده تلبس الشيطان والجن حاضر عايزين نقول قبل كلمه الضرب الله عز وجل علمنا في كتابه لما قال لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون فالقران يؤثر في الشيطان الدليل على تاثيره يجري كل انحاء الدم بيبدا يسبب للمريض صداع وتنميل وخمول وكسل وتعب في المعده وزهق وعصبيه وغضب وانفعال كل ده سبب ان الشيطان نفسه لا يتحمل برنامج علاجي ولا يتحمل القران فان كان الاولى اولا ان يقرا على المريض بكثره وان يقرا المريض هو ذاته بكثره ويلتزم بالامور الشرعيه اولى من امر الضرب طب في بعض الحالات قد يكون الشيطان عنيف او الشيطان متكبر او عنده نوع من الغرور قد يؤدب في بعض الاوقات بالضرب ولكن الأولى بذلك أن يستهدف في ذلك القرآن هل هذا يعني أن الضرب محرم؟ لا إذا كان بالضوابط الشرعية مع حضور الجن الحضور الكامل فلا بأس به كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم
ناخد بدعة أخرى بقى من بدعة المعالجين
من بدعة المعالجين لسه دي جديدة النهاردة أختي كانت عندي وبعدين بتقول لي أنا زوجي حد واحدة سوداني فقلت لها على العين ورأس تزوج أنزل تزوج الحمد لله وثالثا الحمد لله تزوج خلاص الراجل عنده مقدره قالت عنده مقدره قالت لا انا بصراحه اجيب لك من الاخر بقى انا رحت لواحد من الراقين بالقران قلت له وبعدين قالت لي عمل طريقه قبل كده مع واحده من صحباتي عشان تتجوز عمل لها خاتم زي ده دول اتنين كانت عامله واحد شمال واحد يمين وطبعا ده موجود في الدخل طلاسم يا استاذ محمد ان اردت ان تنظر فيه ربنا يرضى عنك في الدخل نفسه مكتوب عليه في بعض النجوم وبعض الطلاسم موجودات وبعض الحروف فقالت لي والله هو قال لي وكان عنده مشاكل في الشغل قال لي واحد المشاكل في الشغل واحد ان جوزك يحبك ما يتجوزش عليك واخد بالك يا ابو عبد الرحمن او يحبك انت اكثر من الزوجه الثانيه فاللي حصل ايه قالت لي عندك مشاكل في الشغل البسي ده وادخلي على اي مدير عمل في شغلك
اي مسؤول
اي مسؤول
ساحر يقينا
من ده انا عندي عندي عليه على اي واحد موجود في اي مكان ليك اي مصلحه في اي مكان مدير عمل موظف حد تعبك ادخلي ده وده موجود في ايدك كده وبعدين اقراي بعض الكلام فلما قالت له بعض الكلام علمت بان هذا فعل ساحر وليس معالج
نعم
واخد بالك
زي ايه بقى انا مره واحد قال لي لما تدخل على مسؤول ولك حاجه قل واوقفت يدي الضاربين ومن بغى بهيبه اسماء الجلال وما حوت ايه ده بقى
ده كلام
ده كلام
كلام نسأل الله العفو والعافيه
والله
واخد بالك يا عبد الرحمن يا ابا
عمر الله يرحمه بقى توفي بقى له اكتر من 5 سنوات
الله ان يعفو عنه وعن الجميع يبقى ده كان للشغل والتاني بقى واحد ممكن يقول لي بقرار بعد الحلقه الله يتوب عليهم وعلينا على المسلمين التاني ده كان لموضوع ايه ان المتعلق بالتولى بقى وجلب الزوج لها فانا بقى يعني انا قلت لها بنتي ده لما بصيت في الكلام من الداخل ولقيت في التراسل قلت هذا فعل سحره وليس فعل راقي وانا رايت بعض الراقين والله العظيم عبد الرحمن لابس 5 خواتم في صوابعه الاثنين 3 و2 يا عم بتعمل بدايه قال لي والله انا لو ادخل عليا مريض وبعدين الشيطان بيكون عنيف جدا بقوم عامل خاتم كده وقارئ فيه مش عارف ايه وبعدين الشيطان بيحضر فاحنا عايزين نعلق بس نقول يا ابا عمر بان هذا انما من فعل السحر والدجالين وقد يكون هذا او وجدته هذا عند بعض الراقين بالقران نسال الله تعالى لنا ولهم العفو والعافيه
طب احنا مش عايزين ندخل في مساله فقهيه لكن بنربط الاشياء عندي رساله هنا بتقول ان هو واحده عملت سحر لرجل وتزوجها والحمد لله بمناسبة سحر
التولد. ما دي الناس وسلم
يعني حتى لا نقع في الفتية يعني الرأي الظاهر من وجهة نظرك فضل الشيخ عبد الرحمن.
لا أنا ليس لي وجهة نظر في هذا. إذا إذا يعني
لا أنا أقصد من قراءة هي ليست فتوى صادرة عنك لكن من قراءات
الذي فعلته إنما هو كبيرة من الكبائر وأمر السحر.
لكن الزواج
لما قال اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات قل وما هن رسول الله قال اشركوا بالله والسحر وذكر عد بعد كده خمسة من الأمور. ولكن إذا كان الزواج بالشروط الصحيحة زي وجود الولي وجود الشاهد وجود المهر للمرأة وغير ذلك فالشروط التي يعني
لكن هل يقع الزواج مع إجباره يعني هو مش ممكن ياخد حكم المغيب بس دي مسألة فقهية محتاجة قول اللي هو مثلا ممكن يكون في حكم المغيب المسألة محتاجة تفصيل
ومشكلة يعني. وحاجة تانية يعني قد يكون المريض نفسه هو سبب في وجود
هو يستفتى فيها أهل الفقه والمتخصصين في الفقه يعني. لكن احنا قلنا ايه تنقلوا حضراتكم يعني ما تم قراءته يعني. ناخذ بدعة اخرى فضل الشيخ.
طبعا من اشهر البدع الحالية اللي هي بدعة العلاج الجماعي ودي للأسف بدعة مأساوية يا محمد. يعني الراقي بيجيب مثلا حوالي 100
حالة
لا هو حجته في طبعا اللي يقول لك ايه يقول لك طب ما فيش وقت. طب ماشي هو فيش وقت تعالى شوف بقى برضك المصائب المترتبه على ده. اول شيء المساله دي بتورق الشيطان يعني اولا كده كده ممكن احد نقرا على حاله بتلاقي جن عاده ممكن نقرا على حاله بتلاقي مارد واي جن مهما يكن امام القران لا يستطيع ان يصمت مهما يكن. ولكن بعضهم زي اي انسان جبان ممكن في البدايه مثلا يتعجرف بعض الكلمات ممكن يعني يهول بعض الامور
لا.
فاولا
الجن الاحمر
ايوه الجن الاحمر والجن الازرق والجن الاخضر فاولا بيجرئ الشياطين يعني تخيل حضرتك ما يكون في كم من الشياطين او كم من اي صنف من البشر او كم من اي صنف من اي حد ده بيجرئهم ده رقم واحد. رقم اثنين بيسبب الواء في نفوس الناس ودي اكبر مصيبه يعني الناس نفسها اللي هو في ممكن يكون من بين هؤلاء هم جايين مش عارفين هم عندهم ولا لا يعني جايين يتاكدوا هم عندهم حاجه ولا لا. فبتلاقي في محمد هم بيشوفوا المساله دي بيجي لهم الوهم على طول شايفه دي قرات تعبت ودي
اتشرعت
اولا وده اللي احنا يمكن نشرحه في الحلقه القادمه ان شاء الله بتحصل حاجه اسمها اوامر غير مباشره للعقل اللاواعي يعني هي خلاص شافت المساله بيبتدي المساله دي بتصل اليها بطريق غير مباشر وبتحصل لها مترتبه على الامور اللي هي شافتها عينيه
مش قادره تسيطر على
نفسها فبتسرع وممكن تتشنج وممكن تتكلم وهي ما عندهاش حاجه واخد بال حضرتك ازاي. المصيبه الثانيه ان ممكن الناس تصاب بمس في هذه المجالس يعني ممكن ناس ثانيه من خضه نفسها ومن الفزع يصابوا بمس واخد بال. الشيء الاخر ان اصلا من الصعب جدا ضبط المساله بصوره شرعيه ان اللي تلاقي ممكن مثلا اولا مش ممكن يدخل النساء مع الرجال يعني مثلا في 100 امراه ال 100 امراه دول او 100 مراه دول هم لو سرع منهم 10 هيتصرف مع ال 10 ازاي؟ هيجيب لهم 10 محارم ياخدوهم يعني 10 في نفس الوقت سرعه وتشنجه وتكشفه هو يسيطر على الموقف ازاي؟ يدخل بقى الرجال على النساء ولا هو اللي هيمسك النساء بنفسه ولا هيعمل ايه؟ ففيها مفاسد غريبه جدا. انا شايف اخونا الشيخ عبد الرحمن عمال يكتب فنشوف برضك تعليقه يعني.
طب قبل ما يعلق فضيلة الشيخ عبد الرحمن اعزائي المشاهدين نذكر حضراتكم بان هذه الحلقه خاصه بالردود على الاس ام اس وكما ذكرت نربط هذه الرسائل بما جاءنا وقد قمنا بتجميعها جميعا فنرجو التراسل والتواصل معنا في هذه الحلقة عبر الاس ام اس على 94 20 94 20 من مصر. تفضل.
يعني اعلق على كلام اخي ابو عبد الرحمن موضوع العلاج الجماعي الاصعب من ذلك ابو عبد الرحمن العلاج الجماعي في المسجد العلاج الجماعي في المساجد وقد رأيت هذا بعيني يعني النبي صلى الله عليه وسلم في السنة نهى عن رفع الصوت في المسجد ولو كان بالقرآن يعني حتى لو اثنين بيتناجوا واحد بيخفض صوته واحد بيرفع صوته الناس مثلا خرج من اعتكافه وقال الا ان كل منكما مناجي ربه يعني ربنا عز وجل يعلم اذا كنت بتخفض صوتك بالقران او بترفع صوتك بالقران يعلم ذلك. فكيف الحال ابقى في المسجد والناس ما بين تلك القران وما بين ذاكر
وما بين مصلي للنوافل
وما بين يعني الصلاه على يعني فرض او نفل ثم الحال يعني الذي دخل المسجد قد تكون المرأة حائض وقد ينزل عليها دم الحيض قد تكون المرأة في موجود في حال نفاس وقد يكون إنسان شارب سحر مأكول أو مشروب وقد يكون في أي مشكلة هذا سيؤدي إلى قذر المسجد وإلى أذى المسجد والنساء قد نهى عن هذا. فبنقول دي من ضمن البدع اللي بنؤكد عليها ونقول يا إخوان الله يرضى عنا وعنكم يعني إذا كان في هذا تخصيص أماكن العلاج ولكن العلاج الجماعي الشياطين تؤز بعضها بعضا إلى الشر. تخيل لو اثنين ثلاثة اربعة مع بعض في اتوبيس اتخانقوا مع عبد الرحمن لو واحد بيتخانق معاه هيجيبوا أربعة، مش راجل ده طيب أنا عارفه. طب لو ثلاثة أربعة مع بعض أبو محمد يا أبا عمر سيؤذون بعضهم بعضا على الشر، حتى لو الناس هتفض الخلاف لما يكون جمع مع بعض من عصابة يعني قد تجمعت على الشر هيقول له طب ليه تسيبه ما نتخانق معاه نتكلم معاه. طب كذلك حال الشياطين جايب حالة مس وده سحر وده عين وده حسد، وكيف يميز هذه الحالات بعضها من بعض؟ يعني كيف يميز بأن
المصيبه هيقعد
معاهم ازاي؟ زي لما نحبس مجموعه من الناس مثلا، واحد له جريمه كبرى واحد يعني متاخد كده تحري والتاني واخدينه مرور، فكله بقى يتجمع مع بعضيه فتلاقيه يقعدوا بعض بال المهم
فاهمين ناخد طب بالمناسبه عشان دي مهمه ألف به العلاج ان انا اجلس مع المريض قبل الجلسه وهيئه نفسيا اعرف المريض بيشتكي بايه
استمع اليه.
والله يا استاذ محمد كان بيجي لنا حالات مجرد بس ما تتكلم ما تتكلم عن المشكله تنتهي المشكله، هو عاوز بس من يسمع اليه تنتهي المشكله.
طب عندنا سؤال الاس ام اس بيقول انا شاب ميسور الحال وكلما اتقدم لاتزوج تقف، وعرفت من شيخ اني معمول لي عمل فماذا افعل؟
تيجي له انا اجوزه ده اول حاجه.
ده جزئيه
اولا ربنا يكرمه، هو لم يذكر الاعراض اللي هي بتحصل له يعني، وحضرتك صحه تعطيل الزواج نوعين سواء للنساء او الرجال وده شيء عام. نوع بيكون الجن المسلط عن طريق السحر في داخل بدن المسحور في داخل جسم المسحور،
نعم.
فالنوع ده بيخلي الانسان هو نفسه لا يقبل عن الزواج ان كان رجل، فواضح ان هو اصلا بيقول لك كلما اتقدم فواضح ان هو
بيتقف
يعني هو نفسه يتجوز، زي برضك عند البنات او النساء تلاقي البنت لما يجي لها عريس ترفض بدون اي سبب
بدون ابداء اسباب
نهائي وبالعكس ده هي تقول لك يعني كل المواصفات كويسه فيه جدا،
لو كنت تبقى مقتنع اصلا يا عبد الرحمن
جدا تقول لك يعني انا عارفه ان انا
رفض لا ارادي
تحت تاثير السحر بدون اسباب ان في ممكن اسباب نفسيه
يعني حتى لو سالوها اهلها تقول لهم انا مش عايزه وخلاص.
نعم وكثير احنا جلسنا مع بعضهم لقينا في حياتهم
بعضهم
بعضهم لازم يعني تحريم
او خلاف بين الاب والام الدائم فعندهم
من الترابط نعم ربنا يحفظها. فالنوع السحر وتعطيل الزواج نوعين، نوع بيكون العارض ده او الخادم السحر في داخل جسم الانسان بيمنعه هو نفسه عن تقبل هذه المساله، ونوع اخر بيكون خاص بخارج البدن يعني هو كلما تقدم لبنت مثلا لخطبتها البنت دي ترفض او اهلها يرفضوا بدون ابدا اي اسباب، هم مخنوقين منه وكان العرض يؤثر على الطرف الاخر، زي برضه لما يجي لها عريس ويمشي بدون اسباب خصوصا يعني من اميز علامات السحر الخارجي عند البنات بالذات يا استاذ محمد اما يكون تقدم لها قريب او جار او مثلا حد معاها في العمل، مش عاوز اقول زميل او صديق، حد معاها في العمل او في الدراسه ليه؟
يعني قريبين من بعض
فهي هو الشخص ده عارفها قبل ما يجي البيت هو عارفها قبل ما يجي
وسال
عارف
حاجه عارف اتربت ازاي اهلها ازاي
عارف كل حاجه، فتيجي البيت مره واول ما يتكلم ما يخشش البيت خالص دي بتكون مؤشر، لكن غالب الحالات اللي هي اولا بنت ما تقدمش لها قريب ولا جار ولا حد معاه في الدراسه ولا حد معاه في العمل وبتقول لك كل ما يجي بيمشي ممكن يكون هو اول مره يشوف
بالظبط
ممكن يكون مساله طبيعيه، فان كان اخونا ان كان اخونا هو يعاني من فض في مساله الزواج وانا اشك في ذلك ان هو بيقول كلما تقدمت يعني واضح ان هو بيكرر المساله واخد بال حضرتك ازاي، فالظاهر من كلامه ان المساله خارجيه، فانا انصحه قبل ان يذهب الى اي فتاه لخطبه هذه الفتاه اللي هو حضرتك يقرا المعوذات يقرا سوره البقره يعني في اليوم اللي هو ذاهب ليها يقرا سوره البقره التزم بيها بالذات اللي هي بتكون حصن لي وحمايه لي سواء يعني بقدر الله سبحانه وتعالى يعني محصنه له باذن الله عز وجل مع الاذكار والوضوء.
طب يعني هو انا بيقول عرفت من شيخ اني معمول لي عمل،
ما انا معرفش انا شيخ
فماذا افعل يعني الشيخ طبعا عمل له قال له معمول لك عمل ازاي عرف انه عمل له عمل؟
الشيخ على نوعين في تايواني وفي ياباني
نعم
فاحنا مش هنفرح فين الراجل ده عشان
اتفضل اصل انا وجهه نظري يعني هو الشيخ قال له انه معمول لك عمل طب مش معمول اصلا
بالظبط ما هو ده سؤال مهم جدا
طب علاجه زي ما انت حضرتك قلت هو يقرا المعوذتين
هو كل ما بيروح يعني هو مقبل على الزواج ونفسه يتجوز مش معدوش صدود من الزواج، لو عنده صدود من الزواج تقول له انت مش على برنامج علاجي لكن هو معدوش صدود من الزواج.
شيخ عبد الرحمن الرجاء منكم ذكر دواء للعقم وجزاكم الله خيرا، وبدون ان نسال طالما انه يعني مساله مهمه مساله الانجاز يعني هبه يهب
على انواع يعني
اللي انا اقصده ايه يعني مش هنسال السؤال التقليدي الا هل رجع طبيب ام لا، لانه طالما انه ارسل الينا يعني في مساله الخلف بالذات او الذريه اكيد رجع الطبيب
يعالج بتعليق بسيط. في ناس بتستعجل في مثل هذه الامور يعني لسه متجوز مثلا بقاله 6 7 شهور وبعدين قاعد يجري عند الاطباء يقول لي في ولد او ما فيش، حتى ده من الناحيه الطبيه الاطباء بينصحوا ان محدش يروح بعد الزواج الا بعد سنه كامله فده كل تغير هرمونات في جسد المرأة، لأن موضوع الزواج العظيم بس يقوله لو تبين من أعراض معينة بأن هذا الأمر متعلق بأمر العقم المختص بالشيطان، فأنا أقول للأخت أول حاجة نعملها أن الله عز وجل قال في كتابه في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبني. ده في الاثنين، سواء العقم طبيعي أو العقم بسبب الشيطان. هذا أمر. الأمر الآخر تستخدم أمر الحجامة. وكما قلنا قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن من أمثل أدويتكم، يعني من أفضل وأحسن أدويتكم أو ما يتداوى به، الحجامة والقص البحري. ثم الأمر الذي بعد ذلك تذهب إلى طبيب يعطيها أغذية نباتية تعالج بها. وأنا بضيف في مثل هذه الحالة استخدام التلبينة مفيدة جدا جدا، بس إيه بعد القراءة عليه، يقرأ على التلبينة وعلى التمر الاثنين ما تيسر من آيات القرآن خاصة سورة البقرة، وتقرأ مع ذلك سورة غافر، ونسأل الله تعالى أن يعجل لها بالشفاء. ثم الأمر الأخير عليها أو قبل الأخير عليها بقراءة عليها دائما بالأذكار صلاة الضحى، ثم مع ذلك كثرة الذكر لله عز وجل وإخراج الصدقة. إن باب قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. وإن كان بعض المحدثين قال في سند الحديث بعض إلا للشيخ الألباني الصحيح.
نعم عندنا أشكرك شيخ عبد الرحمن. عندنا شيخ إبراهيم: أرجو أن يكتب الشيخ أرقام الآيات التي نقرأها على كوب الماء لإزالة السحر. أنا أخترت هذا رغم أن احنا قرأناه في حلقات كثيرة. يعني هل هناك يعني آيات عامة لكافة أنواع السحر؟ ده السؤال. يعني إذا ما قرأت على كوب مثلا كما ذكرت الرسالة يعني يكون هناك شفاء بإذن الله؟
هي حضرتك والقرآن كل قرآن شفاء.
نعم.
ولكن هناك بعض الآيات بقدر الله سبحانه وتعالى ذكرها بعض أهل العلم اللي هي بقدر الله قد تؤثر خصوصا في مسألة السحر، زي مثلا الفاتحة الكتاب وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، والآية رقم 102 من سورة البقرة و103 وسورة الأعراف من 117 ل 122 وسورة يونس من 79 ل 82 وسورة طه من 65 ل 70 والمعوذات. هذه الآيات من أنفع ما يقرأ بقدر الله سبحانه وتعالى.
يقرأها على إيه ويتعامل إزاي؟ يعني نكمل الوصفة يعني.
هي تقرأ على الماء، يعني ممكن يكون ماء كده وبيقرأ الآيات كويس وبيشرب منه بيغتسل، ممكن يضيف لي ورق نبء، ممكن يضيف في ماء الغسل.
هيغتسل من كوب
حضرتك؟ احنا ممكن ده بس مثال.
ده مثال.
احنا مش ممكن
يعني يجيب مثلا مثلا نقول جردل كبير يسموه طبق كبير.
بص والله انا اللي انصح بيه ان كم القراءه للغسل يكون لغسل واحد. يعني في بعض الناس ممكن يقول لك تقرا على مره
يجتهد شويه انه يقرا
وتزودها. والله اللي انا اطرح لي نفسي اللي انا اقرا مثلا ولكن على حتى شفشق ميه، اشرب بعض هذا الماء واغتسل بالباقي كله. يعني مش العبره بكثره القراءه. طيب. او قراءه سوره البقره نفسها من انفع ما يكون بقدر الله سبحانه وتعالى.
هي الجامع
ضيف حاجه على كلام ابو عبد الرحمن: ومن افضل الماء الذي يستخدم ماء الابار. نقول يعني كده ورد فيه
خمس ابقر ولا كام حضرتك؟
ثلاثة
ابقر. قلنا شركات مياه معدنيه او مياه غازيه.
ده راجل صحيح. ده
معدنيه ده اللي هي البيبسي
عشان ما نقولش الناس دول قالوا نجيب الكلام ده منين. احنا بنقول يا جماعه الكلام ده ورد في موطأ الامام مالك بسند صحيح. الشيخ اللي عنده موطأ الامام مالك بتحقيق شيخنا الشيخ شعيب الارناؤوط سيرى مثل هذا الكلام. قال ان ام عائشه لما سحرت، نجيب الكلام ولا في
شرط؟ اتفضل.
طيب بنقول أمنا عائشة لما سحرت أرسل الله عز وجل إليها في منامها من يقول لها بأنك قد سحرت من جارية. وعلمت هذا كلام عن طريق سندي يعني كان ساحر. فهو الذي أخبرها بذلك حتى قال لها الوصف بتاع الجارية اللي سحرتها. قالت فستريها يعني تجلس على يدها صبي. وبالفعل أمنا عائشة لما أرسلت وجدت هذا الحال. فلما أتى بها بتقول لها أنت سحرتني ليه؟ قالت والله للعتق عشان تعتقيني يعني.
نعم.
ثم أخبرت في منامها عن طريق الملائكة عليك أن تأتي من أمر الشفاء، تأتي بماء من ثلاثة أبؤر مختلفة في الرواية يصل بعضها إلى بعض. طب ده مش موجود يعني في حال اضطرار عندنا في مصر شهود الكلام ده إلا نادر بقى أهل الصحراء يعرفون هذا. فاحنا بنقول يستخدم في ذلك ثلاث أنواع من الماء، ماء الآبار أي أنواع الماء المعدنية بس مختلفين. الإنسان مثلا يجيب 5 لتر مية، يجيب 10 لتر مية، وبعدين يوضع فيه يعني يقرأ عليه ما تيسر من آيات القرآن خاصة سورة البقرة والآيات الذكرى أبو عبد الرحمن، والقرآن كله شفاء كما قال. ثم يقسم هذا الماء نصفين، نصف الأول يبقى للشرب والنصف الآخر يؤخذ منه ويوضع فيه شيء من ورق السدر أو النبت مع إضافة قليل من الملح وشيء من المسك.
أعزائي المشاهدين، هذه حلقة الإس إم إس، يعني نعتذر على قلة الاتصالات أو أننا لا نستقبل الاتصالات، ربما في آخر الحلقة يكون هناك بعض الدقائق لاتصالات واستفسارات السادة مشاهدينا الكرام. يعني عايزين يعني قبل ما نكمل بدع السؤال ده كنا وعدنا السادة مشاهدينا الكرام وقلنا انه اكثر من 10 اسئلة او 10 رسائل جت علي او غير ذلك. عندما انام دائما ارى شخص نائم على السرير مكان زوجي وعايز يعاشرني وبقرأ عليه قرآن بيقول انا مسلم والقرآن مش مأثر فيه وانا خايفة انام.
يعني انا
احنا قلنا سحر العشق وهاخد حلقه لازم باختصار.
نعم والله الغالي في مثل هذا الكلام دي هلاوي السمعيه وبصريه بالك. انا بتعجب يا ابو عبد الرحمن عفريت ايه اللي يلعب السرير ده وانا انا بكره على القران بقول انا مسلم يعني امر امر غايه في العجب. ولكن انا بقول للاخت ربنا يرضى عنك اذا كانت الشقه نفسها فيها مشكله
يعني مفيش الكلام ده اصلا
على تشخيص والله الامر ده هلاوي السمع
الا طب قول كده الوصف ده يا استاذ احمد. لا الوصف ده دي فعلا زي ما اخونا الشيخ احمد قال
هم اللي مش بيقولوا فيه زواج من الجن للانس والانس للجن
بس مش بالتفصيل ده يا استاذ احمد. يعني انا ظن ممكن يكون كمان واحده اصلا مش لاقي حد يبص لها فبيقول الكلام ده والله صدق سامحني يعني بعض الناس للاسف ده حقيقة
مش الأخت يعني.
مش نفس قصد على الأخت والله. في بعض الناس للأسف من شدة مثلا الإثارة عندها ممكن تتخيل مثل هذه الأمور أو ممكن الأمانية نفسها. لكن بالوضع ده أنا لا أظن الأخت فيها شيء ولا في شيء في البيت.
طب ماشي حضرتك قلت مش بالوصف أمال الوصف الصحيح إيه لده؟ مش إحنا بنسمع إن في جن وزواج وطلاق و طب وكنا قلنا في حلقه قبل كده طب لو اتجوزوا يخلفوا واحد نص جن ونص انس ولا ايه؟
انا والله انا لا انصح دائما بذكر الاعراض تفصيليه على الهواء حتى لا يلبس على بعض الناس لان ممكن ده يسبب بعض الناس اوهام. لكن احنا بنقول
يبقى ضرر اكتر من نفع
بالظبط. يعني احنا لو قلنا التفاصيل ان ايه اللي ازاي تفرق بين الحلم الحقيقي وبين الحلم كذا على الهواء مباشره كده بدون تفصيل اخرى ممكن تسبب ناس بعض الاوهام.
يبقى اللي عنده مشكله يهرب
خلاص. يبقى يراجع الكنترول اعزائي المشاهدين ممن يعانون من مثل هذا العرض تحديدا يراجعوا الكنترول عندنا في القناه وسيرد عليهم مشايخنا الافاضل. يعني نكمل بدع بعض المعالجين اتفضل.
من بدع المعالجين استخدام الكي بالنار وده امر والله العظيم يا عبد الرحمن انا شفت اخ يعني سبح حفر في دراعه بقول له ده ايه؟ قال لي كان الرق ربنا يرضى عنه وعن الجميع
وسامح
وسامح اي والله وسامحنا قبله
ده التعذيب امين
اوعى تفكر تتجوز ثاني
ده التعذيب انت حر ده التعذيب بالنار دي بص هيعمل لنا مشكله.
النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا ربه.
نعم
الله عز وجل. حتى الامام النووي عليه رحمه الله قال فلا يجوز الاحراق بالنار الا قصاصا في من احرق بالنار.
نعم
ده في حال القصاص كتب عليكم القصاص كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
اتفضل.
فبنقول انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا ربها زي الحديث. فبنقول بعض الرقيب القادم من البدع والاخطاء بياتي بشيء زي العصا كده بيسموه الحطب في الفلاحين وانا من الفلاحين المصريين ربنا يتوب على الجميع وبعدين يحطه في قلب النار يعمل كده تبقى المقدمه كلها حمراء جدا زي النار بالظبط وبعدين ثم يضعها في جسد المريض والمريض نفسه يصرخ وممكن الشيطان نفسه يبقى حاضر حضور كلي وفجاه ينزل في جسد المريض في اي مكان والمريض نفسه يصرخ وهذا الامر يوجد بكثره وقد وجدته هذا بعيد فطبعا ده من ضمن اخطاء المعالجين التي يستخدم. اضف على ذلك بقى ان البعض بيعمل ايه وهذا من الجهل العريض. اللهم اغفر لنا ولهم اجمعين.
اللهم امين.
جيب لك ورقه او قماشه واكتب عليها بالمسك والزعفران ايات من القران الكريم او بقلم او باي حاجه وبعدين الفاكهه وبعدين يقوم مولع وبعدين يقعد يشم المريض الدخان. تخيل بقى المريض عنده جيوب انفيه زي عبد الرحمن كده وربنا
يحفظك على الصدر مثلا
نعمل ايه بقى في الحاله دي. طبعا دي مصيبه
دي ممكن نغمى عليه ممكن نروح فيه
اي امر من الامور وهو يعتقد بجهل لما المريض عنده كح يقول خلاص الجن خلاص هيفرج باذن الله الجدع شويه تحمل شويه فنسال الله تعالى العفو العافيه
عشان يطلع منك
دي من ضمن اخطاء الرقيق. نعم
هي ربنا يحفظك من الطرائف التي تحزن في مساله الحرق والكي ودي قصه والله ناس حكت لي حصلت معاهم ان واحد ادعى ان هو جمع الجن في قدم المريض وجاب باجور يعني ربط رباط كده وجاب باجور وقعد يسخن لغايه لما الرجل نفسها والله حصل فيها زي غرغرينه والراجل يصرخ وهم يقول لهم اصل الجن هيموت. دي من المصائب يعني ربنا يعافينا ويعفو عنا. من اكثر البدع ودي ذكرناها قبل ذلك ولكن التنبيه عليها مهم جدا جدا اللي هي مساله بدعه الاستعانه بالجن المسلم او الادعاء اللي هم يستعانون بالجن المسلم. دي كانت رسائل عليها كثيره جدا جدا يا اسمح لي. مساله الادعاء الاستعانه بالجن المسلم
يعني هذا المعالج بيقول ان انا بستعين بجن مسلم عشان يطلع الجن اللي على الناس.
نعم نعم ربنا يحفظ
مخاوي
ربنا يكرمك.
مخاوي مش معالج بالقران بقى
بيقول لو خاوي
ربنا هو اولا ربنا يكرمك. هي اولا دي فتنه عظيمه جدا جدا بداية هؤلاء أشبه الصحراء تماما. يعني أنا بسأل أي واحد بيدعي أنه استعين بجن مسلم، وأنا أذكر قصة وأقسم لكم بالله العظيم على ذلك إن قصة حقيقية. اتصل بي أخ نحسبه على خير يعني، قال لي والله شيخ أنا ما طلبت الجن ولا طلبت استعانة بالجن، أنا طلبت بس من يعني أنا فجأة لقيت الجن بيقول أنا عاوز ساعدك. جن ظهر لي بيقول أنا عاوز ساعدك، يعني ظهر له في حاله قال له انا عاوز ساعدك وانا عاوز اعاونك على البر والتقوى وده خير وما تمنعنيش منه وما تحسبنيش منه. فانا بدات ان انا ايه استخدمه، وكان يشترط عليا قبل الحضور ان اقرا ايات معينه، اقرا ايه الكرسي او اقرا ايات معينه حتى ايه يحضر
في خيره،
يعني حاجه بقى كده حاجه جميل جدا اهو، ما يجيش غير لما يقرا قران. فبيقول لي سبحان الله، وبدات بردك في ناس بداوا يساعدوني في العلاج، بداوا هم كمان يجي لهم جن مسلم لغايه ما بقينا حوالي 4. فانا خايف هل احنا دلوقتي في شر ولا في خير؟ قلت له طب استاذنك، انا سالته كام سؤال استشفيت منهم ان الاخ ده مصاب بنفس، يعني الجن اللي في جسمه ده الجن اللي هو مش جن برضه، جن في جسمه وهو اللي بيساعده. فقلت له طب ممكن تيجي تشرفنا مفيش مشكله. المهم بقول له انت الجن معاك اسمه ايه؟ قال لي اسمه عبد الله، هو ما بيحضرش غير ايه مقرا قران. فانا قلت له طب اعمل كذا تقول كذا شوف هو قدامك. قال المهم ايه طب انت فعلا هو مصاب بنفس؟ فقلت له طيب انا هعمل لك اختبار بسيط جدا كده وهقرا بعض الايات انت مصاب بنفس. قال لا يا شيخنا ازاي، ده انا بسمع
ده انا معايا
عارف ايه ده انا معايا ده هو اللي بيساعدني. قلت له طب هتشوف. لسه بقرا اخ لقيت الجن اتكلم قدام اصدقائه. اسمك ايه؟ كان هو جاي وواحد تاني من برضك مستغرب جدا. اسمك ايه؟ قال لي جورج. والله والله
يعني كان الجن بيكذب بقى، ده اللي انا فاهمه.
بس عرفت النص ده بيقول له طب انت اللي بتشتغل معاه؟ قال انا اللي بشتغل معاه. قلت له طب انت قلت له انت عبد الله؟ قال لي عشان اضله واضل بيه الناس.
لا حرام،
ما هي البدايه بتبقى خير. لازم بدايه تبقى خير يا استاذ محمد، ما هو ما ينفعش، ما هو ده تلبيس ابليس. الشيطان مش هيساعدك انت، هو لازم الشيطان زي ما خلى في صحراء عشان الناس تلجا ليهم حتى يفتن المعالجين عشان الناس تفتن بيهم. ما دي صوره من صور من صور الضلال.
زي ما قلنا الصحراء زمان ممكن الجن يكون مشترط عليه يدخل المسجد جنب.
الله يحفظك.
قلناها في حاله من الحالات عشان الناس تقول لك ده بيصلي او كله فرض، لكن هو داخل المسجد اصلا بيصلي. هذا الساحر واللي بيعمل اعمال وتمام وكده ورق وحاجات كده بيبقى اصلا مشترط عليه ان هو
غير فرض. كلامك يا عبد الرحمن يذكرني بامر الراقين اللي يقول لك انا شايف الجن في دراعه، شايفه في دماغه، شايفه في ودنه، شايفه في عينه. اين علم ذلك؟ هو نفسه ملبوس،
هو ده مبني علامات
يا رب. هو قبيله من حيث
لا ترى نفسه اللي بيقول كده، والشيطان بقى يلعبه بهذا الوضع عشان يقول له ده
ان كان صادقا.
ان كان صادقا
لما الشافعي يقول يعني من ادعى انه يرى الجن الا اطلنا شهادته الا ان يكون نبيا، يعني ده كاذب على طول. اطلنا شهادته ان يكون نبيا.
جورج خلينا مع
جورج. فالمهم رحت ايه يعني اتكلمت معاه شويه ورحت مفوقه. جه زميله الثاني بيقول طب وانت؟ قال لا ده انا معايا الحاجه فاطمه بقى وانا متاكد دي مسلمه والله بنفس الله. قال لي انا متاكد دي مسلمه وبره جسمي. قلت له متاكد؟ قال لا بردك. قال لي انا بشوف بردك جن وبتاع. يا عم انت بلبوس؟ قال لا لسه بقرا. فتحت الكتاب لقيت صاحبنا ده اتشنج وبتاع. قلت له بص انا حبيت بس اوريكم اللي انتوا اصلا على ضلال. والناس كان بصراحه ربنا يحفظهم هم جايين يعرفوا الحق من الباطل.
بس الناس كانوا مفتونين بيهم وهم كانوا يعني شعارين وبيعملوا خير.
هنا بقى السؤال المهم يا استاذ محمد، ازاي شيطان ويحضر مع قراءه القران؟ ما ده سؤال مهم. يقول لك انا بقرا ايه الكرسي ما بيجيليش غير ما اقرا ايه، وده كتير من المعالجين بيقولوه. يقول لك اقرا ايه معينه او اذكر ذكر معين بعدد معين او اي شيء لازم يجي
فواتح السور.
نعم. هو احنا بنسال اخونا الكريم ده ربنا يحفظك، هل هذه القراءه توافق ما جاء به الكتاب والسنه؟
نعم.
يعني هي قراءه تخالف الكتاب والسنه فاذا تتنزل لها الشياطين ولا تتنزل لها الملائكه.
لا يعني
هي قراءه بدعيه
يعني بنقرا زي ما بنقرا.
لا هي قراءه ولكن اصلها بدعي. يعني حضرتك دلوقتي يا محمد لو جيت اقول لك مثلا اصلي صلاه معينه، مثلا اصلي ابتدى صلاه، هل من الصلاه دي انا مش اقرا فاتح الكتاب؟ هل مش اقرا فيها ذكر؟ هل مش اسبح فيها؟ مش اسجد فيها؟ لكن انا اي صلاه ابتدعت صلاه معينه، لكن الصلاه دي ترضي ربنا عز وجل ولا تغضب ربنا؟ هي فيها ذكر ولكنها تغضب الله عز وجل لانها
مبتدعه، يعني ليس لها اصل في الدين. ربنا نختم في دقيقه مع الشيخ عبد الرحمن. يعني هل الجن المسلم يسخر؟
لا
من اللي هو تبقى للسؤال.
لا انا اقول انا تقصد مع الراقين ولا مع السحره؟
لا يعني سواء كده او كده.
هو مسلم لا يطيع الا الله. كما ان عندنا في المجتمع المسلم شباب ماشي في الشارع عياذا بالله من الفساق، فكذلك عند الجن من هم من الفساق.
يعني المسلم الطائع لا
نعم. المسلم العاصي المسلم الطائع كيف يستمع الى كلام ساحر او الى ذكاء او مشاور؟
نعم.
ليس هذا الحال ابدا. انما الجن الفاسق دائما وابدا جن فاسق لا يركع ولا يصلي ولا يفعل الامور من الصالحات، فالساحر ممكن يستعين به على إيذاء البشر.
نعم.
سواء كان هذا ساحر او دجال او مشعوذ، وقد يستخدم ذلك بعض الراقين من القران.
طب معي نصف دقيقه. نعم. نختم بها العلاج، يعني بدع واخطاء المعالجين.
انا اريد ان انبه على امر لا العلاج بعض النباتات الخبيثه زي رائحه الحلتيت. رائحه اسمها الحلتيت. يعني يقول لك يعني
الحل ولا الحن،
والله الاثنين ده موجود عند الراقين باللام او بالنون.
بالنون
باللام او
اشهر بالنون.
وبعدين الامر العجيب ان الناس عليه السلام قال
اسمها غريب، يعني
الناس عليه السلام قال ان الملائكه تتاذى مما تتاذى منه بنو ادم. ده لو واحد ماسك سيجاره مرلو ولا كيلو بطر، ربنا يسامحه ويتوب عليه وعلى المسلمين. قولوا امين.
انا كان عملنا دعايه
واخد بالك. الامر الاخر رائحه الثوم والبصل، اكلها حرام ولا حلال؟ البصل والثوم يا ابو الرحمن
حلال اكلهم.
ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنه انهم شجره خبيثه من اجل الرائحه الكريهه، والانتقد نهي ان يذهب الى المسجد ويصلي بين الناس وقد اكل مثل هذا. طب ما بالك ما بمثل هذا؟ وبعدين بيقول لك ده بيطرد الشياطين. ابدا، انما هذا الامر يجلب الشياطين ويطرد الملائكه.
نعم. هي في تنبيه. نعم. تنبيه مهم جدا اللي هي مساله تسخير الجن. استاذ محمد، في نقطه لازم كل الناس تعرفها، الجن لا يسخر. بل الجن الذي هو نفسه هو اللي بيسخر الساحر.
ده كلام مهم ده.
نعم. الجن هو اللي بيسخر الساحر، الجن ما بيسخرش. هو مين
هو اللي بياخدك مشيت
على الله يرضى، هو اللي بيساعد. يعني الساحر الساحر بيقعد زله للشيطان، يسجد للشيطان، يتعبد للشيطان، يطيع امر الشيطان. فمين اللي بيطيع مين؟ هو الساحر بيطيع الشيطان.
يبقى هو الظاهر انه مسخره لكن هو اللي مسخره.
نعم. الشيطان هو اللي بيحرك الساحر.
نعم.
وهو وسيله زي ما قلنا، هو وسيله جعلها الشيطان بقدر الله سبحانه وتعالى، جعلها الشيطان وسيله للكفر بين الناس. لان مش ممكن كل الناس عندها الجراه ان هي تكفر بربنا. يعني حتى لو واحده بتحب واحد، ممكن تكون بتحبه وتروح لساحر لكن ما عندهاش الجراه اللي هي تسجد للشيطان وتكفر بربنا عز وجل عيانا بيانا كده، وتسيب ربنا عز وجل، استغفر الله، او تفعل افعال من الكفر عشان تتجوز واحد. لكن لازم يكون وسيط، الوسيط ده تشجعها هي على الكفر.
هل انتهت بدع واخطاء المعالجين بالقران؟ أم بقي فيها شيء نكمله في الحلقة القادمة حتى نعد السلام مشاهدينا الكرام؟
يبقى.
يبقى. طيب. أعزائي المشاهدين، حول بدع وأخطاء المعالجين بالقرآن وبالرقية الشرعية كانت هذه الحلقة، وفيما سبق حلقتين ماضيتين نكملهما في أو نكمل مجموع هذه الحلقات حول هذه الجزئية الهامة في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن كان في العمر بقية فعلى السادة أن يتواصلوا معنا عبر الإس إم إس في إطار هذا الموضوع أو في بعض مما يعني لهم في أذهانهم من أسئلة تطرح على فضيلة الشيخ إبراهيم عبد العليم المعالج بالقرآن الذي أشكره في نهاية هذه الحلقة. شكرا لكم الشيخ إبراهيم. أيضا أشكر باسمكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن الذي تتواصلون معه أيضا من خلال الناس والسحر. شكرا لك يا أبا يوسف.
السلام الله عليك يا أبا
وسلم. أشكر لكم حسن المتابعة، والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وإلى اللقاء حلقة قادمة إن شاء الله من الناس والسحر.